دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم في برنامج توجيهات الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. حلقتنا اليوم في برنامج توجيهات ستكون عن التقوى. هذه الكلمة العظيمة، قبل أن نبدأ في الحديث عنها نطرح سؤالا وهو: ما تعريف التقوى؟ فلننظر إلى الإجابة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان.
التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أو كما قال بعض السلف أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله جل وعلا. التقوى أن تتقي ما قد يؤول بك إلى عذاب الله جل وعلا، أن تكون متقيا لربك تبارك وتعالى، مجتنبا لكل ما يكون سببا في دخولك في سلك الذين غضب الله جل وعلا عليهم وتوعدهم بعذابه. وبالتالي فإن العبد يسعى إلى أن يكتسب هذه الصفة العظيمة، صفة التقوى، أن يكون من عباد الله المتقين. ونحن نعلم جميعا أن كتاب الله جل وعلا جاء هدى للمتقين، جاء هدى للمتقين كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالتقوى هي غاية ومنزلة عظيمة جدا. الجنة أعدت لعباد الله المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. وبالتالي فإن هذه الصفة العظيمة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان ويسعى إلى اكتسابها ويتدبر في كتاب الله جل وعلا، فإن في كتاب الله جل وعلا من الآيات التي تبين صفات المتقين ومنازل المتقين. وكلما كان العبد أقرب من كتاب الله جل وعلا كان أقرب إلى التقوى.
التقوى إذن هي أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله وقاية. فالإنسان يعلم ويوقن بأن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ورتب على هذه العبادة ثواب، وعلى من تركها عقاب. فالمسلم إذن وهو ينظر إلى عذاب الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، إلى الجنة والنار، يعلم بأن هناك طريق موصل إلى إما الجنة وإما النار. فالله سبحانه وتعالى أمرنا ورغبنا وحثنا على التقوى. في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم نجد بأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى صفات المتقين، إلى عظم منزلتهم، إلى ما ينبغي أن يتسلح به الإنسان في هذه الدنيا، ويصف ذلك بأنه هو التقوى. إذن أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لماذا؟ لكي تصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. والخوف، ومن خاف من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه سيصل إلى الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله جل وعلا غني عن تعذيبنا، ولكن ابن آدم هو الذي قد يفرط ويصر على المعصية ولا يجعل التقوى شعارا له ودثارا وسلاحا يتسلح به في هذه الدنيا، في دار الامتحان، في دار الاختبار. انظر إلى عبارات السلف في الإشارة إلى هذا المعنى الجميل لهذه الكلمة التي نقرأها ونرددها ونسمعها في كتاب الله سبحانه وتعالى: المتقين، التقوى، يتقون، لعلهم يتقون. كل هذه الأمور نسمعها دائما. ما هي هذه الكلمة؟ نحن نرددها ونقرأها، لكن ما هي؟ هي بهذا المعنى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. أحد السلف يعني جاء بشيء آخر فيه تبسيط، فيه تمثيل وتوضيح أكثر لمعنى التقوى. فقال لما سئل عن معنى التقوى، قال: أرأيت إذا كنت في حقل أو طريق به شوك ماذا تصنع؟ قال: أشمر عن ثوبي وأنظر إلى موضع قدمي وأسير بحذر. يقول قال: هذه هي التقوى. الإنسان العاقل عندما يأتي إلى طريق به أشواك، هل يسير هكذا وهو يعني قد أغلق عينيه ومن غير أن ينظر إلى طريقه وما به من أذى؟ لا، لا يمكن، خاصة إذا علم بأن به أذى وبه من الأشواك التي قد تلحق الأذى به، فإنه سيحتاط أكثر وينتبه. هذا الاحتياط وهذا الانتباه وهذا التركيز الذي يصنعه الإنسان في الطريق الذي يسير فيه، يقول هي التقوى. لأنك أيها الإنسان وأنت في هذه الدنيا تسير، هناك مثل ما يقولون ألغام، هناك عثرات، هناك أخطاء، هناك شهوات، هناك شياطين، شياطين من الإنس وشياطين من الجن تتربص بك. إذا لم تكن حذرا وأنت تسير فإنك قد تقع، قد يصيبك الأذى، قد تقترف بعض الذنوب، قد تقع في بعض الأخطاء. فلذلك التقوى الذي عرف معناها وانتبه لقيمتها فإنه يكون حذرا. إذن هي تدور على معنى الحذر من المعاصي والذنوب التي توصي إلى طريق الشر. فلذلك نحن نقول المتقي الذي ينطبق عليه صفة التقوى هو هذا الذي يترك كما قال بعض السلف شيئا من الحلال خوفا من أن يقع في الحرام. يعني زيادة، هي زيادة يتصف بها الإنسان في عبادته، في أخلاقه، في نسكه، في أقواله، في أفعاله أثناء سيره في هذه الحياة، هي هذه الصفة التي يلتزم بها بأنه يترك أحيانا بعض المباحات، بعض الحلال، بسبب ليس لنا يتركها هكذا لأنها محرمة، لا، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى أبدا، إنما هو عنده شك فيها أو أنه ظهر له أن هذا الأمر قد يوقعه في الحرام، فلذلك هو يتركه ويحذر منه ويبتعد عنه. متى ما وصل الإنسان إلى هذه المرتبة وهذه الصفة فهو إذن من المتقين. نعم، نحن نرى ذلك، نحن نشاهد بعض الناس مثلا قد يترك عملا من الأعمال قد يكون مباحا له، ولكنه يقول أنا أخشى أن هذا العمل يفتح لي بابا من الشر، مثلا في باب الأموال. بعض الناس قد يتعفف من بعض المكاسب وبعض الأمور، يقول أنا أخشى أن أقع في الربا. تقول له هناك فتوى للعالم الفلاني وهناك رأي، يقول لا، ما دام أنها أنا قلبي لم يرتاح لذلك، أنا أشعر بأن هذا الأمر غير مريح، أنا أشعر أن فيه شيء لا أعرف. فلذلك تجد أن هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة هو الذي نقول أنه من المتقين، هو الذي نقول له إلزم، قد عرفت الطريق، هو الأمر الذي يحبه الله جل وعلا ويرغب فيه، وأنك متى ما حافظت على هذا الأمر وسلكت هذا الطريق فإنك في خير عظيم، لن تقع في الشر بإذن الله، بل ما تفعله بهذه الصفة، صفة المتقين، ستكون بإذن الله تعالى ممن ينعم بالحياة السعيدة الرغيدة ويوفق إلى كل خير. تعالوا بنا نسمع ونطرح هذا السؤال على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الحيدان، وهو: كيف ننشر معاني تقوى الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك نواصل.
ننشر معاني التقوى أولا بأن نتلبس بها، أن نكون من عباد الله المتقين، ونتدبر في كتاب الله جل وعلا حيث صفات عباد الله المتقين، كما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا تلبس العبد بالتقوى كان سبيلا بنفسه إلى نشرها. ثم أيضا ينبغي للعبد أن يحرص على أن يوصي بها، فالمؤمنون يتواصون بهذه الوصية العظيمة، لأنها وصية ربنا جل وعلا ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عباده، أوصى المسلمين بأن يتقوا الله جل وعلا، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وبالتالي فإن العبد ينبغي أن يحرص على أن يوصي أخاه المسلم بهذه الوصية، ويوصي بها ويعمل بها. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى رجل وقال له: أوصيك بتقوى الله، فإن الله لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، وإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. فما أجدرنا أن نتأمل هذه الوصية: إن العاملين بها قليل، جعلنا الله جل وعلا وإياكم جميعا من العاملين بالتقوى الساعين إلى نشرها بين عباد الله تبارك وتعالى.
نعم، الواعظين بها كثير ولكن العاملين بها قليل. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له. لذلك لا يظن إنسان مهما كان في العبادة والطاعة أو المكانة والجاه بأنه ليس بحاجة إلى أن يذكر بها. قد بعض الناس يقبل على العبادة وعلى الطاعة، ولكن عندما يذكر بالتقوى يأنف من هذه الكلمة، ويرى أنه قد وصل إلى مرحلة ينبغي أن يثنى عليه، لا أن يقال له اتق الله جل وعلا. لما قيل لعمر رضي الله عنه اتق الله، قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. لذلك إذا وجدت أن هذه الكلمة تتردد بكثرة بين الناس، يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله جل وعلا، فاعلم بأنهم في خير كثير وعظيم. الحمد لله شرع لنا أن خطبة الجمعة، وفي خطبة الجمعة ينبغي أن يحرص الإنسان أن يذكر بهذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، يا أيها الناس اتقوا الله، ليست هذه الكلمة بس فقط تقول اتقوا الله أنا من المتقين، لا، حق تقاته. أشار الله جل وعلا إلى أن هناك شيء ينبغي أن ننتبه إليه، وهو بأن الإنسان أو بأن الله جل وعلا ليس أي شيء تتقيه. الله جل وعلا ينبغي أن نتقيه حق تقاته، لأن الله جل وعلا قد توعدنا بعذاب شديد، قد أعد نارا عظيمة هائلة لا نطيقها، وأيضا أعد لنا نعيما عظيما كبيرا نعجز عن وصفه وإدراكه. فلذلك نحن نقول بأنه ينبغي أن نتقي الله حق تقاته. الله جل وعلا من عرف عظمته وحقه وجبروته وجلاله وما له من صفات الكمال والعظمة، فإنه والله لن يكون عبد إلا وقد اتقاه حق التقوى. إنما تعلم قيمة شخص، ولله المثل الأعلى، ملك من الملوك قد اشتهر بجاهه وعظمته وكبريائه وبطشه بمن وعقابه بمن أخطأ، وأنه لا يتهون في ذلك، فإنك تتقيه. فكيف بملك الملوك، بخالق السماوات والأرض، بمن أعد هذه النار العظيمة التي توعدنا بها وقال إن الله شديد العقاب، أليس هذا ممن يستحق أن يتقى حق التقوى؟ بلى، إنه الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن نتقيه. سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا من أحرص الناس على أن يتواصوا بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة كما قلنا في بداية الحلقة كلمة عظيمة تدل على معنى زائد، على صفة ينبغي أن نتخلق بها وهي صفة التقوى. لأن الإنسان إذا ما استشعر هذا الأمر وقال الحمد لله أنا مسلم وأقيم الصلاة وأدي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لم ينتبه إلى هذا المعنى العظيم اللطيف الذي هو في صفة التقوى، فإنه قد يقع في الخطأ، وهو يصلي ويصوم ويؤدي الزكاة ويأتي بالأركان لكنه يقع في الذنوب والمعاصي. فمن يتقي الله جل وعلا كما أنه يحافظ على الواجبات ويقيم مبنى الإسلام، هو أيضا كذلك يتقي هذه الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تهلك الإنسان، تزيل هذه الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات تذهب الحسنات. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم بأن بعض الناس يأتي بحسنات كالجبال، انظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالجبال، وصفا لعظمتها وكبرها، فيأتي الإنسان ويظن أنه من المقبولين، ولكن يأتي قد شتم هذا وسب هذا واعتدى على هذا، فتؤخذ من حسناته وتعطى للآخر. فإذا فنيت حسناته هذه الجبال وبعضهم تفنى حسناته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من سيئاتهم وأعطيت له. لماذا؟ لأنه لو تسلح بسلاح التقوى واتصف بهذه الصفة وحققها في نفسه وكان حذرا من الشوك والأذى الذي في الطريق الذي هو ذنوب ومعاصي وأخطاء لما حدث له ما حدث. إذن لا تغتر بهذه الجبال، لا تغتر بكثرة الحسنات، لا تغتر بعبادتك، أنت بحاجة إلى أن تكون من المتقين. المتقين هم الذين يخافون، يخشون عقاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نؤكد على هذه الصفة وعلى هذا المعنى القيم العظيم الكبير. ألا ترى يا أخي أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المتقين ورغب فيهم وحث على أن نكون منهم وجعل الجنة هم الذين يرثونها؟ لأن المتقي كما قلنا عنده هذه الصفة الزائدة المهمة التي بها يصل بإذن الله تعالى إلى درجة عظيمة كبيرة في طريق هذه الحياة التي نبتلى فيها. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين المهتدين المقبولين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
Yeah.